الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قد شرعنا في المرة السابقة في التفصيل في باب منصوبات الأسماء، يعني الأسماء التي توضع في مواضع تكون فيها منصوبة، تنصب في هذه المواضع. وكنا قد ذكرنا كما قال الشيخ أن هذه المنصوبات 15، فصلنا منها باب المفعول به، وفصلنا منها أيضا باب المصدر، وفصلنا منها أيضا باب المفعول المطلق. وتوقفنا عند هذا الحد في المرة السابقة، ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في إكمال بيان باقي المنصوبات، وهي باب ظرف الزمان وظرف المكان. ما هو الظرف؟ ما معناه؟ سواء ظرف الزمان أو ظرف المكان. تعريف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب لتقدير فيه، يعني اسم يختص بالزمان، والزمان إما يوم إما ليلة إما غدوة إما بكرة إما سحرا إما غدا إما عتمة إما صباحا إما مساء إما أبدا، التأبيد زماني، إما أمدا وإما حينا، كل هذه من أسماء الزمان، لكن بشرط أن تكون بتقدير في. مثل ماذا؟ مثل أن نقول يوما، كأننا قلنا في اليوم، حينما نقول ذهب الطالب إلى المدرسة يوما، كأننا قلنا ذهب الطالب إلى المدرسة في اليوم. فتقديرها في اليوم إذا حذفنا فيه نأتي بكلمة اليوم منصوبة، فيكون هذا ظرفا من ظروف الزمان. فطالما تقدر هذا الظرف بمعنى أنه كان يسبقه فيه فهو مقدر بفيه، يعني ذهب في اليوم، أو ذهب في الليلة فنقول ليلا، أو ذهب في غدوة فنقول غدوة، نحذف فيه وننصب ما بعدها فتكون غدوة، أو في بكرة فنحذف فيه فتكون بكرة، في سحر، سحر الوقت، وقت السحر، يعني صلى العابد سحرا فنقول صلى في السحر، نحذف فيه فتكون بعد حذفها سحرا، يعني في وقت السحر، أو غدوة أو غدا، غدا يعني في الغد، في غد، أو عتمة يعني في عتمة، أو في صباح تبقى صباحا، أو في مساء مساء، أو في أبد في الأبد، في أبد فتكون أبدا، أو في أمد تكون أمدا، أو في حين فنحذف فيه تكون حينا. هذا هو ظرف الزمان، اسم منصوب بتقدير في، كأننا قدرنا أن وجود حرف الفي. ظرف المكان كما يتضح من هذا العنوان أنه اسم المكان، فكما أن السابق اسم للزمان فهذا اسم للمكان، اسم مكان أو اسم المكان المنصوب، فدائما يكون منصوبا أيضا بتقدير فيه، كأنه يوجد حرف فيه قبله. والمكان موضع، فنقول أمام، الأمام موضع، كأننا نقول في أمام، في الأمام نحذف فيه تكون أماما، في خلف تكون خلفا، قداما وراء فوقا تحتا عند إزاء حذاء تلقاء ثم، هذه ثم ليست ثم، ثم هذا المعروف حرف الجر المعروف، ثم لا، هذه ثم بفتح الفاء، بسبب فتح الفاء، ثم يعني هناك، وهناك يعني ثم وهناك بمعنى واحد، وما أشبه ذلك من ظروف الزمان، بمعنى أنها كلمة تشير إلى الزمان ومقدرة بحرف في حرف الجر في. هذا هو ظرف الزمان. الباب الذي بعده هو باب الحال. ما هو الحال؟ الحال اسم منصوب. كل تعريف هذه الكلمات أو هذه الدروس دائما نقول اسم منصوب، لأننا نتكلم عن منصوبات الأسماء. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، لمن بهم يعني ما أبهم من الهيئات، أبهم يعني لم يبين من الهيئات، يعني هيئة الشخص، هيئة المتحدث عنه، هذه مبهمة، فهذه الكلمة تأتي وتبين الهيئة المبهمة. نحن نقول جاء زيد، فنسأل على أي هيئة جاء، جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء مسرعا، جاء متباطئا، فالكلمة التي تبين الهيئة التي جاء عليها زيد تسمى حال، فجاء على حال لم تبين، فتحتاج إلى كلمة تبينها. إذن هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، هذه هيئة، هيئته مسرج، ولقيت عبد الله راكبا، الهيئة التي كان عليها عبد الله حينما لقيته، وما أشبه ذلك من الأمثلة. والحال لا تكون إلا نكرة، لا تكون إلا نكرة، دائما نرى راكبا ماشيا مسرجا، هذه نكرات، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني في آخر الكلام، لا تأتي الحال في وسط الكلام ولا في أوله، إنما تأتي بعد تمام الكلام في نهاية الكلام يختم بها الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن هذه شروط: أولا الحال نكرة، ثانيا تأتي بعد تمام الكلام، ثالثا صاحب الحال معرفة. فلا نستطيع أن نقول مثلا يعني أتى رجل واقفا، لا، لابد أن نتكلم عن شخص محدد، فنقول زيد وزيد معرف، أو الرجل جاء الرجل مسرعا، لابد أن يكون صاحب الحال معرفة. الباب الذي بعد ذلك باب التمييز. التمييز أيضا هو الاسم المنصوب. إذا تعريف كل ما يرد في هذا الباب نقول الاسم المنصوب، الاسم المنصوب، الاسم المنصوب. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، يعني هناك ذات مبهمة فتأتي كلمة فتعرفها، تزيل عنها الإبهام، فهذه الكلمة تسمى تمييزا، ميزتها، لأنه ممكن أن تكون هذه الكلمة لها أكثر من حالة، فتأتي كلمة تحدد تميزها فتكون تمييزا. نحو يقول تصبب زيد، تصبب ماذا؟ دما أم ماء أم عرقا؟ هذا غير محدد، هذه ذات مبهمة، العرق ذات من الذوات. فيقول تصبب زيد عرقا، أو تفقأ بكر شحما. فهذه الذوات التي كانت مبهمة احتاجت إلى كلمة تميزها، فوضعنا كلمة منصوبة في آخر الكلام أيضا كما في الحال، وضعنا كلمة في آخر الجملة تميز لنا هذه الذات المبهمة، ونقول طاب محمد نفسا. إذا طاب ماذا؟ لا أدري. فتأتي كلمة نفسا لكي تميز لنا ما كان عليه محمد من الطيب. تقول اشتريت 20. 20 ماذا؟ هذا يسمى تمييز عدد، هذا النوع اسمه تمييز عدد، التمييز الذي يأتي بعد العدد يسمى تمييز عدد. المهم أنه نوع من أنواع التمييز. اشتريت 20 ماذا؟ كتابا. فكتابا هذه ميزت العدد الذي قبلها. تقول ملكت 90 نعجة. 90 ماذا؟ تأتي كلمة تبين الذات التي بعد العدد، الذات المبهمة، فتزيل عنها هذا الإبهام. تقول زيد أكرم منك. أكرم منك إيه؟ خلقا، أكرم منك عطاء، أكرم منك أبا. فبينت الذات المبهمة كلمة أبا. يقول وأجمل منك. أجمل منك ماذا؟ خلقا أم هيئة؟ وأجمل منك وجها. فكل هذه ذوات مبهمة زال إبهامها بهذه الكلمة المنصوبة التي أضيفت. شروط التمييز أيضا لابد أن يكون نكرة، ولابد أن يكون بعد تمام الكلام. الباب الذي بعده باب الاستثناء. باب الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ أن تأتي بمجموع ثم تستخرج منه بعض أفراد، تتكلم عن مجموع ثم تستخرج من هذا المجموع بعض أفراد. فهذا الاستخراج يكون بأداة اسمها أداة الاستثناء، نستبعد البعض من الكل، فنأتي بالكل ونستبعد البعض. والاستثناء له حروف، الحروف التي تخرج البعض من الكل هذه اسمها حروف الاستثناء، وهي ثمانية. هناك استثناء بإلا أو بغير أو بسوى أو بسوى أو بسواء أو بخلا أو بعدا أو بحاشا. هذه ثمانية كلمات، ثمان كلمات أو ثمان حروف، هذه الحروف اسمها حروف الاستثناء. هناك حالات للاستثناء. الحالة الأولى حينما نتكلم عن الاستثناء بإلا، نقول المستثنى بإلا له حالات. الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تاما؟ تاما يعني المستثنى منه موجود، تمام الكلام أن يوجد في الجملة المستثنى والمستثنى منه كلاهما في الجملة، فالكل موجود والجزء الذي استثنيناه أيضا موجود في الجملة. وأن يكون موجبا، موجبا يعني لا يكون منفيا، يكون مثبتا. في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما وموجبا فالمستثنى ينصب. مستثنى بإلا ينصب. متى ينصب المستثنى بإلا؟ إذا كان الكلام تاما، يعني المستثنى منه موجود في الجملة، لأن في حالات المستثنى منه لا يكون موجودا في الجملة. إذا كان موجودا في الجملة والجملة موجبة يعني مثبتة غير منفية، نحو قولك قال القوم إلا زيدا. قال القوم هذه مثبتة أم منفية؟ موجبة أم منفية؟ هذه موجبة، لم يرد فيها نفي. وهل المستثنى منه موجود؟ نعم، القوم، القوم هذا هو الكل، والمستثنى زيد، وبين المستثنى والمستثنى منه حرف إلا، فما يأتي بعد حرف إلا المستثنى هذا يكون منصوبا دائما، يعني يجب نصبه، فنقول قال القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. خرج هذا مثبت لم يأتي النفي، الناس هؤلاء هم المجموع أو الكل، استثنينا من الكل عمرا بحرف إلا، فيأتي عمرا بعد حرف إلا. الحالة الثانية لو كانت الجملة بدلا من أن تكون موجبة أو مثبتة تكون منفية، لكنها تامة أيضا، يعني المستثنى منه موجود في الجملة، ففي هذه الحالة يجوز فيها النصب كالحالة السابقة، ويجوز فيها البدل، يجوز فيها النصب على أنها نقول في هذه الحالة الثانية، حالة ما إذا كانت الجملة منفية وكاملة بمعنى أن المستثنى منه موجود، فهنا تكون للكلمة أو للاسم الذي بعد إلا إعرابان، إما أن نعربها فيكون إعرابها بدل مما قبل إلا، فإذا كان ما قبل إلا مرفوع كهذا المثال الذي بين أيدينا، ما قام إلا زيد، أو المثال الذي بين أيدينا ما قام إلا زيد، أو ما قام إلا زيدا، إلا زيدا على أنها مستثنى بإلا منصوب، أو ما قام إلا زيد، الأصل أن تكون ما قام تام موجب في هذه الحالة منفيا تاما، يعني تقول ما تكون ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، أو ما قام القوم إلا زيد، لأنها منفية وتامة، فتعرب على أنها مستثنى منصوب، وتعرب على أنها بدل مما قبل إلا، فما قبل إلا مرفوع فتكون مرفوعة. أما الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا، يعني المستثنى منه غير موجود، الكل غير موجود، الذي سنستثني منه الجزء غير موجود، ففي هذه الحالة يكون الإعراب على حسب الموقع، موقع الكلمة في الجملة، أو على حسب العامل، نقول ما قام إلا زيد فيكون فاعلا في هذه الحالة، أو تقول ما مررت إلا بزيد، لأنها هنا تكون مجرورة، فيكون حسب الموقع من الجملة، وبالتالي كأن إلا غير موجودة، يعني نعرب الكلمة حسب موقعها كأن إلا غير موجودة. المستثنى انتهينا من الاستثناء بإلا بحالاته التام الموجب والمنفي التام والناقص، ورأينا في كل حالة كيف يكون إعراب ما بعد إلا. يبقى المستثنى بسوى وسوى بالضم وسواء وغير، فتكون ما يأتي بعدها بعد هذه الحروف يكون اسما مجرورا، فكأن هذه السابقة كلها أشبه ما يكون بالمضاف والمضاف إليه، سوى فلان، سوى فلان، سواء فلان، وغير فلان، فيكون ما بعدها مجرور. الحالة الثالثة أو النوع الثالث إذا كانت الحروف خلا وعدا وحاشا، ففي هذه الحالة إعراب ما بعدها يجوز نصبه ويجوز جره، فتقول قام القوم خلا زيدا، نصبه على أنه مستثنى، أو قام القوم خلا زيد على أنه مجرور كما يأتي بعد سوى وسواء وغير، يعني الحالة التي قبلها، فإما أنها تأخذ حكم الحالة التي قبلها فيكون ما بعدها مجرور، أو تأخذ حكم الاستثناء بإلا فيكون ما بعدها منصوب، يعني لها إعرابان في هذه الحالة، لها إعرابان. تقول وقام القوم عدا عمرا أو عدا عمر أو عدا عمرا أو عدا عمر، وتقول حاشا بكرا أو حاشا بكر، هذا يجوز وهذا يجوز في هذه الحالة. الباب الذي بعد ذلك باب لا النافية، أو تسمى لا النافية للجنس. يقول لا النافية للجنس إذا جاء بعدها نكرة، إذا جاء بعد لا النافية للجنس لكي تكون لا النافية للجنس ما يأتي بعدها لابد أن يكون نكرة، فتنصب، ولكن بشرط ألا تنون، تنصب بشرط ألا تنون، يعني لا يكون على النكرة تنوين، شرط أن تباشر الكلمة النكرة التي بعدها، لا يفصل بينهما فاصل، تباشرها يعني لا يفصل بينهما فاصل. فنقول مثلا لا رجل، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فرجل هذه كلمة نكرة جاءت بعد لا، لا يفصل بينهما فاصل فتنصب، لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها يعني إذا جاءت بعد لا وفصل بينها وبين الكلمة النكرة فاصل وجب الرفع ووجب التكرار، يعني تكرار لا تكرر ويجب الرفع، فتقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فتكرر لا وترفع الكلمة النكرة وترفع أيضا الكلمة التي بعد لا المكررة. يقول فإن تكررت جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. فيمكن أن نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا أعملناها في هذه الحالة. أو تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، كأنها غير موجودة، فهذه الحالة يجوز تكرارها. هذا بالنسبة لحرف لا. الدرس الذي بعده المنادى، والمنادى له عدة أحوال أو أنواع. إذا كان المنادى مفرد وعلم، مفرد أو علم أو نكرة مقصودة، مفرد يعني غير مضاف، وعلم يعني محدد، شخص محدد، ونكرة مقصودة يعني اسم نكرة لكن مقصود محدد أنادي عليه بذاته. هذه أنواع. يبقى الأول المفرد، الثاني العلم، الثالث النكرة المقصودة، الرابع النكرة غير المقصودة يعني نكرة من النكرات لا أقصدها بالنداء، أو المضاف أو الشبيه بالمضاف، يعني مضاف ومضاف إليه كلمتين، أو الشبيه بالمضاف هي كلمات أشبه ما يكون أن تكون مضافة. نرى منها الأمثلة التالية. إذا كان المفرد العلم، يعني أنادي على مفرد يعني غير مضاف وعلم في ذات الوقت، كأن يكون اسم من الأسماء محدد، زيد أو عمرو أو فلان، فنقول هذا يبنى على الضم من غير تنوين. فأنا أريد أن أنادي على زيد، فزيد مفرد وعلم في ذات الوقت، فأقول يا زيد، يا زيد. لماذا بنيت على الضم؟ لأنه علم مفرد. أو يا رجل، يا رجل أيضا مفرد علم. أما غير ذلك فتكون منصوبة. مفرد العلم، المفرد العلم كما قلنا يا زيد، والنكرة، النكرة المقصودة يا رجل، هذا الرجل نكرة ولكني أناديه بشخصه، فتكون هذه نكرة مقصودة. ففي هاتين الحالتين، في حالة العلم والنكرة المقصودة يبنى على الضم، وأما الثلاثة الباقية فهذه الثلاثة تنصب. مثل أقول يا بائع الخبز، يا بائع، هكذا تنصب لأنها مضاف ومضاف إليه، وبالتالي تنصب هذه النكرة، هذه المضاف، وأيضا الشبيه بالمضاف ينصب. فتكون عندنا نوعين، مرفوعة أو تبنى على الرفع، المفرد العلم والنكرة المقصودة، وثلاثة تنصب وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه للمضاف. الدرس الذي بعده أو الباب الذي بعده المفعول من أجله، وهو اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. اسم منصوب يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل. المثال على ذلك: قام زيد فلا ندري لماذا قام، فيكون سبب قيامه إجلالا لعمر. هذه الكلمة بيانت سبب القيام. طالما بيانت سبب وقوع الفعل تكون مفعولا لأجله، كأنه قال: قام زيد بسبب إجلاله لعمر، فتكون إجلالا لعمر. أو قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء، كأني أقول قصدتك لسبب ابتغاء معروفك، نزعت كلمة لسبب فتكون ابتغاء، ابتغاء معروفك. هذا هو المفعول لأجله، يعني الذي يذكر بيانا لسبب. الذي بعده المفعول معه. المفعول معه اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل، كأن الفعل يفعل مع طرف آخر موجود، مع شخص آخر موجود، فهذا الشخص أو الكيان الموجود هو يسمى مفعولا لأجله. المثال على ذلك: جاء الأمير والجيش. الأمير هنا صاحب الفعل، والفعل هذا المجيء كان وقع من الأمير في وجود طرف آخر وهو الجيش. هذا الجيش يسمى مفعولا معه، يعني وقع الفعل من الأمير في حضرة الجيش، مع الجيش. ونقول: استوى الماء والخشبة، فيكون هذا الخشبة مفعولا معه، يعني استواء الماء كان في وجود الخشبة، فنقول استوى الماء والخشبة. أما الأخير فهو خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وهذا قد بيناه من قبل حينما تكلمنا عن التوابع، وبينا أن خبر كان وأخواتها ينصب واسم إن وأخواتها ينصب، فهذا فصلناه من قبل لا حاجة إلى تفصيله. بقي الدرس الأخير في الكتاب وهو درس المخفوضات الأسماء. المخفوضات يعني التي تكون بالكسر، الأسماء التي تكون بالكسر. هذه المخفوضات ثلاثة أنواع: إما كلمة يأتي قبلها حرف جر فتخفض بسبب حرف الجر، أو كلمة يأتي قبلها مضاف فتكون مضافة إليه فيكون الخفض للإضافة، أو النوع الثالث أن يكون تابعا لمخفوض التوابع التي درسناها من قبل. أما النوع الأول فنتعرف على الحروف التي لو جاءت وجاء بعدها اسم يكون مخفوضا أو مجرورا بها. هذه الحروف هي: من، إلى، عن، على، في، رب، الياء، الباء، الكاف، الباء، الكاف، اللام، وحروف القسم، واو القسم، وباء القسم، وتاء القسم، وواو ربة، ومذ، مذ حدث كذا، ومنذ بمعنى مذ بمعنى منذ، ومنذ التي هي بمعناها. فهذه الحروف كلها تسمى حروف الجر: من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، اللام، وحروف القسم: والله، وبالله، وتالله، وواو رب التي بمعنى رب، أو مذ يعني التي بمعنى منذ، وكلمة منذ، كل هذه ما يأتي بعدها يعد مخفوضا بحرف جر، أو أن يكون الخفض بسبب إضافة فيكون هناك مضاف ومضاف إليه، كتاب القراءة أو كتاب الفقه فيكون الفقه مضافا إلى الكتاب وبالتالي يجر أو يخفض للإضافة. وأما التوابع فكما قلنا من قبل، بدل المرفوع بدل المجرور مجرور، وغير ذلك من التوابع التي ذكرناها. فبذلك نكون قد انتهينا من درس المفروض. التوابع يعني تكلمنا عنها بالتفصيل، يعني فلا حاجة لإعادتها مرة ثانية. بذلك نكون قد انتهينا من دروس النحو متن الأجرمية تماما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 5 دقائق إن شاء الله عز وجل، ونبدأ في درس التفسير.